يطهركم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهاردة احنا بنتكلم في برنامج سيدات بيت النبوة، والنهاردة مع شخصية جديدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين احنا اتكلمنا عن 4 زوجات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اتكلمنا عن شخصية كل امرأة، حاولنا ندقق النظر على قدر المستطاع في اهم الجوانب الإيجابية في شخصية كل امرأة منهن، عشان ناخد بالنا ونعرف ان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام دول كانوا مين، ويبقى عندنا فكرة بالكلام ده. كلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها، تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بها، تعلقها بالنبي عليه الصلاة والسلام، زواج النبي من خديجة، موت خديجة، أنجبت الأولاد، دفن خديجة، كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي احنا اتكلمنا فيها في حوالي تقريبا 8 حلقات. بعدين اتكلمنا في سيدة سودة بنت زمعة وزواج النبي عليه الصلاة والسلام منها، قصة خطبة النبي لسودة بنت زمعة وازاي، وكانت الخطبة عاملة ازاي وشكلها كان عامل ايه، وليه سودة بنت زمعة، ومين كان اختار له الاختيار ده، ومين اللي كان بيراسل بين النبي وبين سودة عشان خاطر يعني يقول للنبي ويعرض على النبي سودة بنت زمعة. وشفنا الدروس المستفادة الكثيرة جدا في هذه الشخصية، وكمان فضل الشخصية حتى على الأمة كلها، وبعدين مكانة الشخصية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا فيها حوالي يمكن 6 حلقات. بعدين انتقلنا للسيدة عائشة الزوجة الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وخدنا أهم الجوانب اللي موجودة في السيدة عائشة رضي الله عنها. والحقيقة السيدة عائشة لها شغل كتير جدا وأشياء كبيرة، خدنا حوالي 21 حلقة وإحنا بنتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وعن الشبهات التي أثارها الحاقدون في عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وإن ليه هم أثاروا هذه الشبهات وعشان ايه، وذكرنا شبهات في صور متعددة، صور مسائل، ورددنا عليها، وجبنا المواقف بقى والجهاد بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها بقى، وجهدت ازاي وعملت ايه، ومواقفها مع الضرائر، مع حفصة، مع غيره مع غيره. عدنا يعني نحاول على قدر المستطاع ان احنا نوصل لغاية ما نشوف شخصية السيدة عائشة، وليه بقى اللغط الكتير اللي حوالين عائشة، ولماذا عائشة رضي الله عنها دار حول هذا اللغط الكبير. ودي خدنا معاها 21 حلقة مستمرة، قعدنا سنة نتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها لعظم هذه الشخصية ولمكانة هذه الشخصية، ولأنها شخصية ناقلة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل وناقلة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والعملية. بعدين اتنقلنا على شخصية رابعة مختلفة تماما عن كل الشخصيات دي، وهي شخصية السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، وقصة زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، وموقف سيدنا عمر لما كان بيعرضها عشان لما تأيمت يعني ومات زوجها، وبيعرضها سيدنا عمر بن الخطاب على كل من سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان بن عفان، والرفض، والقصة الطويلة احنا حكيناها وشرحناها، وخدت معانا حوالي 4 حلقات السيدة حفصة رضي الله عنها. النهاردة بنتكلم عن الزوجة الخامسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الحياة الشخصية بتاعت النهاردة مختلفة تماما عن كل الشخصيات اللي اتكلمنا عنهم، وكمان عن اللي احنا هنتكلم عنه. شخصية تميزت بأمر بصفة من الصفات، هذه الصفة ممكن يظهر في مضمونها انها صفة بسيطة، انه ده امر عادي، انه كذا، لكن لا، في جوانب كتير قوي من خلال هذه الصفة ممكن احنا نبرزها بصورة ما معينة ونفهمها. يعني مثلا المعهود عند الناس ان الانسان لما بيموت خلاص القصة بتاعته انتهت، موضوعه خلاص خلص، وان ساعات الموت ده ما بيبقاش ترقية للعبد، بل ان ساعات الموت ده غالبا بيكون يعني ممكن نقول اراحنا الله منه، ممكن يكون يعني كان راجل صالح وكويس او ست كويسة وخلاص الله يرحمها سنتين ثلاثة خمسة وخلص الموضوع على كده. لكن لما يكون الموت نفسه منحة من ربنا سبحانه وتعالى، ده موضوع تاني خالص. لما يكون الموت نفسه رفعة في درجات العبد، دي برضو مسألة تانية خالص. يعني لما يكون الموت ده عظم ابتلاء لأعظم شخصية وجدت على وجه الأرض برضو ده موضوع صعب جدا، يعني ده موضوع ما هوش سهل خالص. دي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفين يعني دخلت بيت زوجية النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت منه إلى القبر، يعني دخلت بيت الزوجية استغرقت مع النبي شهرين، بعض الرواية يقولوا 3 شهور، وبعد كده ماتت وانتقلت. لكن 3 شهور أثروا في النبي عليه الصلاة والسلام تأثير غير عادي غير عادي، لأن من أول ما اتجوزها حس إن هي القصة بتاعتها مشابهة تماما لقصة السيدة خديجة رضي الله عنها. حس إن هو يعني فكرته بقى في خديجة وأيام خديجة، وهو النبي أصلا كان يحب خديجة حبا عميقا، وكان في وفاء لخديجة من النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره طول حياته، يتذكر خديجة ويذكرها بالخير، لدرجة النبي أصلا كان يكرم صحبات خديجة اللي كنا يدخلنا على خديجة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يهتم النبي عليه الصلاة والسلام بيهم ويهتم بأي خبر عن خديجة حتى بعد وفاته، يعني أي حد يكلمه عن خديجة، أي حد يحكي له حكاية عن خديجة، يعني الموضوع كان يعني كان بليغ كده. فتخيل بقى لما يتزوج امرأة ويحس فيها شخصية خديجة، أو إني رجعت له الماضي بتاعه كله تمام، وبقى الموضوع قدام منه كده بهذه الكافية. المشكلة بقى الأكبر إن الشخصية دي اللي هو بدأ يستكن لها ويستريح لها فجأة كده تفارق الحياة وتفارق الدنيا كلها، فتقلب بقى كل الأوجاع وكل الألام وكل الأحزان، والماضي العميق اللي هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة خديجة اللي أنجبت له وولاده كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقف على القبر بتاعها ويدفنها، ودي ده موقف كبير جدا، لأن ربنا قال للنبي كده إن وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف التعبير بس القرآني وربنا بيقوله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف كلمة سكن لهم، يعني شوف كأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الأموات أو على الإنسان أو دعاءه للإنسان في قبره وصلي عليه صلاة الجنازة، الموضوع ده بيبقى كأنه يعني كل الاضطراب اللي ممكن يخطر على بال الإنسان سيحدث للميت في قبره، وكل الاضطراب من نقله من دار إلى دار، وكل الاضطرابات اللي بتحصل من نقل ده احنا في حال الحياة، حتى لما الإنسان بينتقل من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية بيحصل عنده تغيرات فيسيولوجية في جسمه، مش عارف ايه اضطرابات في دماغه اضطرابات في جسمه، تغيرات بتاع البنت مثلا لما تصل لسن البلوغ وهي كانت لسه صغيرة، ويبدأ بقى نزول بقى علامات البلوغ كحيض ونفاس وبتاع حيض يعني وكلامها صغير، الدنيا بتتغير وشكلها بيتغير وكلامها بيتغير ودماغها بتتغير وعقلها بيتغير وكل حاجة، وتبقى ساعات زهقانة وساعات كويسة وساعات مش عارف ايه ومتقلبة والكلام ده كله. طيب انت بتتكلم على شخص، لو شخص مثلا انتقل من بيت لبيت الدنيا كلها بتتدربك عنده، وحاجات بتبقى تنقص متعلقات وناقص مش عارف ايه وناقص ايه ولسه ما رتبش حاله ولسه ما عملش كذا. طيب لو الانسان سافر من دولة لدولة يعني وهاجر من مكان لمكان، فالهجرة بقى اصعب بكتير جدا، ونفسيته بتبقى تعبانة جدا وحاله بيبقى صعب جدا، وحليني بقى على ما يتأقلم على البلد اللي هو راح فيها ويفهم الاجواء بتاعتها وبتاع. طب لو الانسان انتقل من الحياة كلها الدنيا للحياة الاخرة، ده يبقى اضطرابات غير عادية خالص وشعور غير عادي جدا، ومنزل القبر او مرة يشوف القبر ويشوف بقى سواء عذاب القبر او نعيمه، ويشوف سؤال الملكين، نشوف ضمة القبر، ده مسائل كبيرة جدا عشان يفهم ان هو خلاص ده انتقل من الدنيا راح للآخرة، والإرهاصات اللي قبل كده المرض والتعب والمرض والتعب والألم واللي بيجي الإنسان قبل الموت والنزع وخروج الروح، كل الإرهاصات دي والمقدمات دي كلها بتعمل اضطراب غير عادي عند الإنسان. القرآن الكريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تصلي على حد خليك عارف ان صلاتك سكن. شوف استخدام لفظة سكن او التعبير بلفظة سكن، وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، كل الكلام ده بقى سكن وكل الكلام ده استراحة. شوف الست بقى دي اللي هي زوجة النبي اللي قعدت معاه 3 شهور دول حياتها كلها مضطربة، حياتها كلها اضطرابات بقى في الأول ما بدأت، واختبارات وابتلاءات من ربنا سبحانه وتعالى، وهي تتحمل وتتجوز، وبعد كده جوزها يستشهد في الحرب، وبعدين ترجع لما جوزها يستشهد في الحرب ويقتل، بعد كده ترجع في غزوة أحد، ترجع ما عندهاش بقى ولا أب ولا أخ ولا زوج ولا عم ولا خال ولا جد ولا أي حد، اتقطعت بقى خالص من شجرة، يعني خلاص بقى الموضوع بقى. وشوف ده أقوى اختبار ممكن تختبر فيه المرأة أو توضع فيه المرأة، ومع ذلك هذه المرأة
أوكلت أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فربنا يبعت لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخطبها فتقول له يا رسول الله أوكلت أمري لربي من قبلك والآن لما أرسلك الله إلي أوكلت أمري إليك. يعني خلاص أنا بقى أوكلت أمر ربنا فربنا بعتك ليا، فلما ربنا بعتك ليا خلاص أنا بديك أمر، أنت بقى الولي وأنت كل حاجة، أنت بقى كل حاجة، أعمل أنت بقى كل حاجة. أنا مش عايز أتعرض لبعض مسائل فقهية في المسألة دي، لكن خلينا أعيش روحانيات زينب بنت خزيمة اللي هي زوجة النبي الخامسة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة رضي الله عنها وأرضاها. الست دي زينب بنت خزيمة كان لما حصلت الانقطاع ده كله وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام دي هتأثر في النبي وتقطع بيه كمان، ان هو بعد 3 شهور كده تسيبه وتموت ده حاجة يعني بص بقى حاجة صعبة جدا. اوعى تفكر ان يعني 3 شهور دولك ممكن يبقى لسه ما تأقلمش عليها ولسه وخلاص هي ماتت وخلصنا، لا 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 ابدا ابدا. انما من اول لحظة ومن اول لقطة لما يجي يشوف في زينب بنت خزيمة، ايه بقى ما يميز او ايه الجوانب اللي تميز يعني الجوانب اللي ما يميز شخصية زينب بنت خزيمة؟ زينب بنت خزيمة مما يميزها انها كانت صغيرة السن وماتت وعندها 30 سنة. يبقى انا لما هتكلم عن شخصية عشان بس ما تقعدوش تتخيلوا في مخيلاتكم ان انا هتكلم عن شخصية عندها 80 سنة ولا 90 سنة، لا ده انا هتكلم عن ست عاشت وماتت في سنها كان 30 سنة والنبي جوزها 3 شهور، يعني يعتبر الشهر ب 10 سنين، يعتبر الشهر ب 10 سنين في حياتها، لان عمر الانسان لا يقاس عمر الانسان بطول الزمن، يعني مش هو عنده 60 سنة عنده 80 سنة عنده 100 سنة عنده 200 سنة، لا يقاس عمر الانسان بكذا، انما يقاس عمر الانسان بما قدم من خير، يقاس عمر الإنسان بما عاش في سعادة وهناء، يقاس عمر الإنسان بفترات السعادة اللي عاشها الإنسان في حياته. لذلك الإنسان لما يعذب نفسه ويفضل عايش في تعاسة وخانق نفسه ومضايق نفسه كل ده بتحسبش من عمر الإنسان، العمر ثابت عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما يتحسبش من قيمة الإنسان العمرية. قصدي أقول كده عشان بس ما حدش يعلق على المسألة بحاجة إن ده كلام منافي للحقائق، لا يعني الفترة اللي الإنسان بيعيشها في حياته أو الإنسان يعني بيعيشها فترات السعادة هي دي فترات حياتك، فأنت دور إزاي تبقى سعيد، دور انك تطلع بقى من الارهاصات وتطلع بقى من المنازعات وتطلع من المخاصمات وتطلع من المشاكل دي كلها، ودور يعني ريح قلبك، دور يبقى قلبك هادي كده خالص. شوف السيدة زينب بنت خزيمة عاشت 30 سنة، لكن ال 30 سنة عند النبي عاشت مع النبي 3 شهور بال 30 سنة، يعني عاشت 3 شهور عند النبي بال 30 سنة بالنسبة للنبي كأنه عاش معاها 30 سنة، وهي بالنسبة لها كأنها ال 30 سنة دول هم مجملين في ال 3 شهور دول فكأنها عاشت 60 سنة، يعني متجوزته كان عندها 30 سنة وماتت وعندها 30 سنة و3 شهور، ال3 شهور دول بال30 سنة فكأنها عاشت 60 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاش معاها عاش معاها ليه؟ لأن قياس فترة السعادة اللي موجودة لم نسمع غيرة من عائشة رضي الله عنها ولا غيرة من حفصة رضي الله عنها، وإن هي والنبي اتجوزها وكانت معاها حفصة وعائشة، لم نسمع هذا، لم نسمع هذه الغيرة، سودة بنت زمعة لم نسمع غيرة ولا نسمع كلام ولا نسمع حوار ولا نسمع أي نوع من أنواع القلق ولا أي نوع من أنواع الاضطراب، ولم تضطرب لم يضطرب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تضطرب حفصة ولم تضطرب عائشة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، مع أنها يعني أعادت له كل ذكريات خديجة رضي الله عنها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ومع ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأثروا بالنبي، لم يتأثروا بزينب يعني بنت خزيمة أو حاجة. زينب بنت خزيمة كان فيها صفة من الصفات، صفة واحدة بس اللي هي صفة تقديم الخير للمحتاجين، الصفة دي بتقدم الخير للناس المحتاجين، حتى لقبت قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام لقبت بأم المساكين، يعني شوف تجيب الناس الفقراء وتأكلهم وتعملهم الأكل وتجهزه وتعدوا ليهم وتحطوا لهم وتشربهم وتأكلهم. انت عارفين القرآن الكريم لما فرض في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، الفكرة ايه في إطعام 10 مساكين؟ مش الفكرة الحالية اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي او النموذج اللي احنا بنعمله ان الواحد يجي بقى خلاص انا حلفت قسم فحنسته فيه فيروح يجيب مثلا ايه يطعم 10 مساكين فيروح للشيخ فيسأله يعني كام كده، يقول يعني مثلا 100 جنيه مثلا يعني مصري، ف100 جنيه مثلا فيروح مدي 100 جنيه لواحد يقول خد يعني كل بيهم ولا يديهم مثلا 10 كل واحد يديله 10 جنيه ولا بتاع. الفكرة مش كده، الفكرة بتاع كفارة اليمين مش هي كده، الفكرة ان انت تطبخ في بيتك اكل يكفي 10 من المساكين من الفقراء من الجياع من الضعاف وتجيبهم عندك في بيتك وتجيبهم يا ست عندك في بيتك وتفتح الشقة بتاعتك وتفرش لهم وتقعديهم على سفرتك إن كان سفرة ولا تقعديهم على الأرض إن كان أرض ولا تقعديهم على طبلية إن كنت بتاكلوا على طبلية على أي حاجة، ونقعد الناس ونقدم لهم الأكل بالحب والمحبة والرحمة ونحط لهم الاكل ونغرف ونحط ونزيد ونزود ونشيل ونحطه ونراقب الناس، ده شبع ده ما شبعش، ده كل ده ما كلش، تاكلش ليه يا فلان، لا كل يا حبيبي، لا كل يا فلان، كل يا علان، وهكذا. هو ده الموضوع، هو دي كفاره اليمين، هو دي كفاره اليمين. مش كفاره يمين انا راح ادفع فلوس وخلاص وخلصت المصلحه. انا لم يرتفع ايماني بما فعلت، ايمان ما زادش الايمان. لكن ده السيدة زينب بنت خزيمة بقى كان فيها الوصف ده، تعمل الأكل وتجهزه وتعده وتتعب عليه وتجتهد جدا جدا، وبعدين في الآخر خلاص تروح تقدمه للمساكين. حتى سميت بأم المساكين، قعدت تدور عليهم. سيدنا إبراهيم كان مضياف، يعني كان كثير الضياف، ولو عدى عليه يوم ما لقاش ضيف يتعب، يضيف أي حد، عايز أي حد يدور على أي حد ضيف يجي ياكل معاه. يا جماعة دي صفات راحت مننا خالص، ومن ساعة ما راحت مننا احنا تعبنا وتعذبنا وتفرقنا، وبقى في شقاق وبقى في قلق ومفيش أدب ومفيش احترام ومفيش ذوق ومفيش كل حاجة والله. فالسيدة زينب بنت خزيمة كان فيها الوصف ده، كانت أم المساكين، كانت تروح تجيب وتعمل أكل وتطعمهم الشراب. فتخيلوا إن السيدة زينب بنت خزيمة، يعني يا تخيلوا إن السيدة زينب بنت خزيمة اللي هي بتعمل الكلام ده كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ان هي اطولكن يدا، لانها اكثر الناس تصدق وصدقه، تؤثر في بيت النبي وفي زوجات النبي وفي النبي وفي الصحابه وفي الناس كلها وفي الدنيا بحالها بثلاث شهور. ده حاجه يعني احنا عندنا حتى يعني مثلا بادئ في بدايه زواجه ويجي يتكلم مثلا يقول والله انا مختلف مع زوجتي والحكايه، ولا نقول يا ابني متجوز بقالك قد ايه، يقول بقالي ست شهور، بقالي سنه، نقول لسه استنى شويه، يعني اصبر شويه لسه، بس يعني عشان خاطر الكلام اللي هو الجديد اللي طالع دلوقتي عشان الكيمياء والمش بتاع، ويبقى اتجوزها 30 سنه ويجي بعد 30 سنه، اقول لا استنى الكيمياء بتاعتي مش ماشيه مع الكيمياء بتاعتك، كيمياء ايه يا ابو كيمياء انت، وهو ده هو اصل احنا ما عرفناش نعمل التواصل الاجتماعي الصحيح الحقيقي، التواصل الاجتماعي الحقيقي الصحيح. انت مش عارف مسؤوليتك فين وهي مش عارف مسؤوليتها فين، فكل واحد شارف في حته، قاعد يتفرج على التلفزيونات، يتفرج على المسلسلات اللي بتقعد 16 ساعه، وده يتفرج على مسلسل وده مش عارف فين، والواد فين والبنت فين والواد فين، والدنيا اتشتتت خالص وخربت من ساعه ما دخلت لنا التلفزيونات والاخبار والكلام الفاسد والكاذب اللي احنا عاملين نسمعه ليل نهار، الدنيا اتغيرت خالص. ادي سيدة زينب بنت خزيمه كانت ام المساكين، كانت هذه شهرتها، انها كانت كثيره الخير، كثيره فعل الخير، كانت جيده، كانت تقدم الجود، تقدم ما عندها. والتقديم ما عندك، شوف انا هقول لك حاجه، انت ممكن يدخل عليك واحد ضيف البيت عندك وبعدين تحط له فول وبتاع وكلام زي كده وعيش وكلام كده، خلينا نقول كلام بتاعنا احنا المصريين، ما اعرفش اخواننا تابعونا في كل مكان في تونس جزاهم الله خير وفي سوريا وغيرها، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرد هذه البلاد الى 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 القوه والى الحق، واسال الله سبحانه ان يزيل الغمه عن الامه، واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر الحال والاحوال يا رب العالمين. انت ممكن واحد يدخل عندك فتحط له اي حاجه كده، يعني تجيب له حتى بجنيه فول ولا بتاعه وتحطه قدامه عيش كده ولا رغيف ولا حاجه وبتاعه وخلاص الموضوع انتهى على كده، وممكن ويبقى مبسوط قوي وسعيد جدا ويطلع من عندك فرحان وسعيد جدا جدا جدا. وممكن يجي واحد بقى تقعد تصنف له من جميع صنوف الطعام وتحطها قدامه الاخر ما يعجبوش، يقول لك اه ده كانوا عاملين اكل مش عارف ايه، حاطط لك 100 حاجه، واحد بقى ما يلاقيش بقى حاجه يعلق عليه يقول لك شوف بقى بيتقرنن علينا بقى وفاتح صدره لينا، هشوف حاطط لنا بقى السفره قد ايه وحاجات وبتاع عشان يعني ايه يعني يفتخر ويتفخر وبتاع انه عمل اكل كتير وبتاع. طب احنا مش هناكل هي حته اللي ناكلها قد كده وخلاص، ملوش داعي كان اللي انت تعمله ده كله. دي قله ادب، دي اسمها قله ادب، ده تعبير ما اقدرش اقول غيره، يعني ما اقدرش اقول قله ذوق، لا ده قله ادب. لكن الموضوع مش كده ليه بقى؟ لان انت في الاصل يعني الانسان لما يكون يعني انا عايز اقول لك الفرق، بس ان انت ممكن واحد يدخل عليك تقدم له فول وعيش ويبقى مبسوط او سعيد، ليه بقى؟ لانك انت قدمته بقلبك مش قدمته بايدك، قدمته بقلبك انت، هو ده اللي موجود عندك، انت قعدت تجتهد جدا انك انت تحط له اكل وهو ده اللي موجود، وفضلت واخد بالك وقاعد عماله بصوا خدوا بالكم بس من الكلام ده، قاعد عمال تظبطه في الاكل، طب احط لك اضيف لك ملح، طب اضيف لك ليمون، طب احط لك كذا، انت مش عارف ايه، مهتم انت بيه، هو انت ممكن ما تعملش حاجه بس انت مهتم بيه بس وخلاص، شعوره ان انت مهتم بيه ده كبيره قوي، الحكايه مش حكايه اكل وشرب. بعدين تجيب له العيش تقعد تقطعه العيش كده بتاع بالسكينه بشكل كويس شكل ظريف، تحطه في طبق تحطه قدامه مش عارف ايه بتاع كده، قاعد تقول له طب معلش اجيب لك ايه، طب معلش انا اسف والله ما فيش حاجه بس انا بعمل لك حاجه كده بسرعه مش عارف ايه، انت قاعد عمال يعني كانك انت بتعتذر على تقصيرك في الطعام، ولما تعمل له برضه تعمل له صنوف الاكل كلها اللي في الدنيا في حالها وتقدمها له برضه، تقعد دايما برضه لازم تشعره انك مقصر في حقه، والشعور ده يكون داخلي جواك، معلش انا متاسف يعني والله قصرت في حقك، والله ما قدرتش اعمل افضل من كده، ومش وتفضل تقدم في الاكل، ابوك امك اخوك اختك اي حد جاي لك، اي حد جاي لك تعمل انت الكلام ده كله، هو ده الخير اللي احنا بنعمله، هو ده اللي احنا نقدمه للناس، هو ده حسن الخلق اللي مطلوب مننا، اللي يعني احنا هنضاهي به منزلة الانبياء والشهداء في الاخرة بحسن الخلق، يعني هنعصي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الاخرة بحسن الخلق، يعني مش في حاجة تانية. فده حسن الخلق بيجي في الحاجات دي، بيجي في الترتيبات دي، بيجي في المقابلات دي، بيجي في المعاملات دي. فتعمل انت الكلام ده كله، وبعدين ما تكونش نيتك في الاكل انك بتعمله 30 صنف عشان اللي جاي ده محروم من الاكل، ولا عشان اللي جاي ده عشان انت تظهر قدامه ان انت جيد وكريم وبتاع، ولا بينفع. جيد وكريم دي صفات معنوية من صفات حسية، مش ان انت حطيت له اكل كتير قدامه فهو ده، لا خالص. انت ممكن تعمل صينيه واحده فيها بتاعه فراخ وشويه بطاطس وعيش وشكرا وتقدمها قدامه ياكل وخلاص، لكن انت عملتها له بقلبك، عملتها له بذكر، عملتها له بدعاء، عملتها له برجاء، انت قدمتيها وانت كلك يعني رغبه وشوق ان هو كل اللي ياكل منها ربنا سبحانه وتعالى يجعل الاكل شفاء له من كل داء ومن كل كذا. الاستاذ حمدي بيقول فاصل، فصل السخنيه اللي احنا فيها دي. طب نطلع فاصل.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا بنتكلم في موقف او جانب من جوانب شخصية السيدة زينب بنت خزيمة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الزوجة الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول إن إحنا ساعات لما ناخد من هذه الشخصيات هذه الكيفية، يعني الصورة التي كانت تميز زينب بنت خزيمة، عطفها على الفقراء، وهذا العطف عطف حقيقي، والعطف على الحقيقي بتقديم الفعل بذل الجهد. يعني إيه؟ يعني كل حاجة إحنا ما بذلناش فيها جهد ما نتلذذش بيها. يعني مثلا لو احنا بعتنا، هضرب مثال بسيط، لو احنا بعتنا نجيب اكل بره من بره جاهز وجينا اكلناه، ممكن يكون في متعه في الاكل او في نوع الاكل او في طبيعه الاكل او كلام من هذا القبيل، ايوه ماشي، انما لا يمكن يكون لهذا الاكل اثر على الام الا اذا عدته بنفسها لما تعمله، يبقى في بذل جهد وشغاله وعماله تعمل في الاكل وتجهزه وتعده وتعمله وتسوي والكلام ده كله، بذل جهد يعمل الحاجه. الناس لما تيجي في قيام الليل وتقوم الليل وتفضل واقفه وتبذل الجهد، تيجي تاني يوم الشاي ينور، ليه؟ لان كان عندهم بذل جهد، في جهد معمول. ولذلك القران الكريم لما ربنا قال في ايه كده، قال والذين جاهدوا، بص اللفظ بقى والتعبير، والذين جاهدوا فينا فينا فينا، جاهدوا فينا، خد بالكم بس من التعبير، جاهدوا فينا. فهنا كل ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، ان انت تقيم الليل، انك انت تعمل خير، تجتهد فعل خير، تقدم الخيرات، تعمل اي نوع من هذه الانواع. فإذا هنا المسألة هي مسألة قلب، فكان قلب زينب بنت خزيمة قلبا صفيا صافيا، قلب محب للمساكين، قلب يجتهد ويفعل الخير عشان يقربوا للناس ويعملوا للناس، وليس لها مقصد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده كانت زينب بنت خزيمة، عشان كده كانوا مسمينها أم المساكين. السيدة زينب بنت خزيمة حد يعني ذو نسب وحسب قوي، يعني مش نسب عادي او هي حد كده عادي من اي حتة، لا خالص، هو تمتد جذورها الى اليمن، يعني هم عرب خلص، يعني ابوها وامها من العرب الخلص، لكن امها دي كانت اسمها هند بنت عوف. هند بنت عوف الحقيقة دي جوزت اكثر من زواجة، يعني اكثر من مرة، وانا عايز اكد على ان مسألة الزواج دي كانت مسألة عادية عند العرب، يعني المرأة لا يمكن ان تجلس بدون زواج، يعني اذا ترملت تزوجت، واذا طلقت تزوجت، وخلاص الموضوع عادي، وممكن تتجوز وتترمل تاني وتتجوز تالت، وممكن تتجوز وتطلق تالت وتتجوز رابع وتطلق خامس وتتجوز سادس عادي. يعني المسألة دي عند العرب دي مسألة عادية جدا ليس فيها اي شيء، وحنا نتكلم على عصر صدر الاسلام مش بتكلم دلوقتي، وعلى الغزو الفكري الذي اجتاح الناس في الفترات الاخيره بصوره مستفزه، لدرجه الناس ما عادش الناس مش عارفه بقى اين الغث من السمين، يعني الحكايه كلها ايه، دخلت في قلب بعضها. فانا عايز اقول ان هند بنت عوف دي ام لمجموعه من السيدات على ارقى مستوى ممكن انتوا تتخيلوه. وزي كده لما اقول لك ان الثلاث شهور كانوا عند النبي ب 30 سنه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، وبالنسبه لهند اللي زينب بنت خزيمه، ده حاجه يعني ده حقيقه. ليه؟ شوفوا هند بنت عوف ديك مخلفه مين؟ مخلفه من راجل كده ميمونه بنت الحارث. مخلفه ميمونه بنت الحارث، فميمونه بنت الحارث اخت مين؟ ميمونه الحارث زوجة النبي عليه الصلاه والسلام، اخت مين؟ اخت برضه السيده زينب بنت خزيمه. اختها برضه اخت زينب بنت خزيمه،
واحدة تاني اسمها أسماء بنت عميس الخثعمية. أسماء بنت عميس دي مرات سيدنا أبو بكر الصديق اتجوزها، وبعد منها اتجوزها سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وبعد منه اتجوزها سيدنا علي ابن أبي طالب لما مات جعفر. ده اللي هي مين؟ أسماء بنت عميس الخثعمية. وأسماء دي لا 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 روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مواقف كده طويلة، لكن ده مش مجمع. أختها مين تاني؟ أختها أروى بنت عميس الخثعمية اللي هي مرات سيدنا حمزة بن عبد المطلب. أروى بنت عميس، وأروى طبعا لها ما لها في الكتب، ودي شخصيات يعني دي شخصيات عميقة جدا جدا لأن احنا بنناقشها في برامج أخرى. لكن بس خلينا نشوف ان احنا عندنا حاجتين عشان تفرقوا، عندنا سيدات بيت النبوة اللي احنا نتكلم فيها دي اللي هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الأول، الجزء الثاني اللي هي أمهات النبي اللي لسه هنقوله أمهات الأنبياء، الجزء الثالث اللي هم بنات النبي وبنات الأنبياء. يعني برنامج سيدات النبوة ده مستمر معانا يمكن ربما إلى أن نلقى الله، مش عارف إيه الموضوع، لكن الموضوع مستمر. هناك بقى سيدات نوع ثاني بقى من برامج سيدات عصر النبوة. سيدات عصر النبوة ده إحنا بنتكلم فيه على اللي هم الصحابيات دول بقى، مش زوجات النبي ولا أمهات النبي ولا الكلام من هذا القبيل. أروى بنت عميس الخثعمية اللي هي كانت مرات سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، ولها قصص طبعا طويلة، ولها في الشعر وفي الأدب وفي البلاغة وفي الكلام ده كله. عندي أم الفضل لبابة، نعم عندي لبابة أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، ودي مرات سيدنا العباس بن عبد المطلب، وخلفت له بقى الفضل وعبد الله، وعشان كده اسمها أم الفضل. برضو لا تاريخ ولها ولا شك، دول كلهم بنات امرأة واحدة اللي هي هند بنت عوف، اللي هم كلهم اخوات السيدة زينب بنت قزيمة اللي احنا نتكلم عليها. عندنا بعد كده لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية، ودي أم سيدنا خالد بن الوليد. يعني شوفوا بقى، خد بالكم من الشخصية ومن تكونات الشخصية بقى. فتخيلوا دي زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة لا أخوات بنات كتير جدا، بس كل واحدة بقى اللي مخلفة لنا خالد بن الوليد حاجة يعني بقى جامدة قوي، ها اللي مخلفة الفضل وعبد الله ولد العباس بن عبد المطلب، اللي متجوزة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، اللي متجوزة سيدنا أبو بكر وبعد منه جعفر بن أبي طالب، وبعد منه سيدنا علي بن أبي طالب. خدوا بالكم من الشخصيات دي كلها. اللي متجوزة النبي ميمونة بنت الحارث، النبي أصلا تزوجها، ودي كانت أخت زينب بن أمها زينب بنت خزيمة. يبقى إذن الشخصية دي أنت تقدر تحكم حتى على شخصية من خلال مجموعة الشخصيات الأخريات، مجموعة الشخصيات الأخريات اللي هم اللي موجودين، تقدر تحكم، تقدر تعرف، تقدر تشوف القصة ماشي إزاي، الترتيب فيه إيه. فالسيدة زينب بنت خزيمة اتصفت بهذا بهذه الصفة اللي خلتها أم المساكين، وخلتها أطول النساء يدا في النفقة وفي الخير، واللي كان ده سبب اللي يخليها تبقى هي أم للمؤمنين. تدخل بس ما كان ممكن الثلاث شهور دولك هي تقعد بعد ما رجعت، وبعد ما رجعت من الحرب وبتاع وخلصت العدة بتاعتها، ما كانت ممكن تقعد الثلاث شهور الباقيين، ما يبقى لها 4 شهور و10 أيام في عدة المتوفى عنها زوجها، يعني بقى لها 130 يوم. فيعني التسعين يوم دول فرقوا معاها، ما كانت ممكن تعيش التسعين يوم دولك وبعدين تموت وتنتهي، وينتهي قصتها وما ينتهي كلامها، وحيبقى الكلام حيقوله مثلا زينب بنت خزيمة دي أم المساكين عشان دي كانت كويسة وكانت في الجاهلية بتعمل كيت وكيت وكيت، لكن ما كانش حد هيقول إن دي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يكرم الناس، أنت ما تبقاش عارف التكريم من ربنا حيدولك إمتى ولا فين ولا الساعة كام ولا يوم إيه ولا أي حاجة، لكن إحنا دايما نعمل الخير ونبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ونترك مزيد الأجر ومزيد النفع من عند الله سبحانه وتعالى. نسيب الموضوع بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، امتى تستفيد، امتى ربنا يعطيك، امتى ربنا هيمنحك، امتى ربنا هيرزقك، ما نعرفش. يعني انتوا لا تتخيلوا ان زينب بنت خزيمة اللي عاشت 30 سنة، الحياة كلها كانت صعبة جدا وكان فيها مشاكل كتير، وديكم شايفين امها اتجوزت اكتر من زواجة، يعني ابوها مات وامها اتجوزت وجوزها مات وجوزها واحد تاني ومات وجوز التالت ورابع وخلفت من هنا وخلفت من هنا وخلفت. شوفوا الوضع المتدهور من وجهة نظر الناظر لحياة امرأة عاشت 30 سنة. شوفوا القصة، احنا عندنا لو في مصر مثلا لو الواحدة جوزت طلقت مرتين، القيامة تقوم بقى والدينه تحس ان هي خلاص بقى نفسيتها تعبانة وقالها يعلم بكذا ومش معقول يعني، وطلقت مرتين ودي تاني مرة وكده. وذلك كثير من السيدات تقع في هذا الخطأ لما تتجوز الجوازة التانية وبعدين تفضل يعني ممكن تجد عيوب في زوجها وتفضل مستمر على هذه العيوب خشية ان تطلق الطلقة التانية، فهو التاني بيشعر ان ده قد يكون عيب في المجتمع، هو شايفه بهذه الصورة وبهذه الكيفية، فيبدأ يمارس ضغوط عليها بصفات مثلا قبيحة او بذيئة من اللي هي اساليب قلة الذوق. فبيستغل هذه الفرصة. لا أنا بقولك ولا تستغلك فرصة ولا حد يستغلك ولا أي حاجة خالص. عادي المرأة تطلق مرة واثنين وثلاثة وخمسة، ما فيش مانع في كده. هيقول أصل العيب في المرأة، أصل العيب في الرجل. سيبنا من مسألة العيوب، هذا المجتمع لا يرحم أحدا ولا يترك أحدا. وهذا المجتمع نحن نعيش في مجتمع وفي زمان، احنا الحقيقة أنا أعتقد يعني والله يعني احنا أصبحنا في يعني حسالة من الناس خلاص بقى. يعني احنا وصلنا لمرحلة كله بيتكلم على كله، كله بيقول في كله، كله بيشتم في كله، كله بيسب في كله، كلام في كل حاجة. يعني انتوا لو 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 الناس اللي ساكنين في الريف مثلا، لو في امرأة طلقت في قرية من القرى، اعتقد ان القرية باكملها يبقى بتتكلم عن الشخصية دي عادي، ولا حد يعرف ولا حد شاف ولا حد عمل، وكل واحد بقى يألف ويخترع ويقول ويحكي وحكايات وروايات وكلام من هذا القبيل. ليه الكلام ده كله؟ لاننا في مجتمع فعلا يعني زي ما النبي قال في الحديث، قال وتبقى حثالة من الناس، في بعض نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حقيقي اللي هو يبقى فيه يعني يكثر فيه الكذبات على الناس، سنون خداعة، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العامة، يعني أي حد يقول أي حاجة في أي حاجة كده في أي وقت في أي ساعات بلا تخصص بلا أي حاجة. دي اللي عاملة اللخبطة الكبيرة جدا في المجتمعات بتاعتنا. عشان كده أنا عايز أقول المرأة لازم تكون قوية جدا. وخلي بالكم إن اعتدال المرأة هو اعتدال للمجتمع بأكمله، واعوجاج المرأة هو اعوجاج للمجتمع بأكمله. يعني إحنا المجتمعات بتاعتنا معوجة ليه؟ لأن المرأة عوجت. لكن لو المرأة اعتدلت اتظبطت القصة. ليه؟ لأن المرأة بتمسك أربع أفراد. المرأة عندها الإبن بتهذبه وبتهذب أخلاقه، عندها الأخ بتضبطه وتضبط أخلاقه، عندها الزوج بتبدأ تضبط معاه وتعدل في أخلاقه، عندها الأب بتبدأ تنصح له. الأب بعد ما بيكبر في السن وتيجي البنت بتاعه تقعد إلى جنبه، بنته يعني ممكن تجلس إلى جواره كده، ممكن تعدل في الكلام، ممكن تهدئ من روعه. ممكن الأب أحيانا لا يقبل كلام من ولا زوجته ولا أي حد في الدنيا بحاله، لكن ممكن يقبل الكلام من إحدى بناته، من كذا من كذا. إذن المرأة لها دور كبير جدا في المجتمع، اوعى تستهتروا بهذا. وانت كل ما تشوف اعوجاج في المجتمع تعرف ان هناك اعوجاج في المرأة، ودي حقيقة يعني دي حقيقة. انما اذا اعتدلت المرأة فالواحدة لازم تفهم ان هي الواحدة باربعين واحد، باربعين راجل في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، باربعين اسرة. الواحدة باربعين اسرة، وممكن نقسمها مع بعض دلوقتي في تقسيمها تبان دور المرأة فين. فالمرأة لها دور كبير، لها دور عظيم، لا تتخلى عنه ولا تتركه أبدا، ولا تنشغل بأمور غير البيت. يعني المرأة إذا انشغلت ببيتها حركت العالم كله وغيرت في العالم كله. ربنا سبحانه وتعالى أسمع كلام النملة للعالم كله، للعالم كله، بسبب أنها خايفة. نملة مش ذكر من النمل، نملة أنثى، لأنها كانت تخاف على أنثاها وتخاف على بناتها وتخاف على أولادها وتخاف على كده. القرآن الكريم يقول كده في نص كده، قالت نملة حاجة جامدة قوي. يعني قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنا عايز بس أقول لك قد إيه نملة اتكلمت في القرآن الكريم، قدر موقفها وذكرها في القرآن، بل ونزل سورة كاملة سمى سورة النمل عشان انتوا بقى تاخدوا بالكم. طب والمرأة؟ ربنا نزل لها سورة في القرآن سمى سورة النساء. يعني برضو المرأة لها مكانة، لها دور كبير جدا في المجتمع. المرأة يمكنها ان هي باعتدالها وبانضباطها ينضبط المجتمع كله، بانضباط المرأة، بهدوء المرأة تهدأ الدنيا كلها. لكن بقى خروج المرأة بقى والكلام حاولت تشوفوه، الفضائيات والفتن والرغي والقت والعجن والكلام ده كله، أسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يجنبكم اياه، وصلى الله يريحنا ويريحكم ويريح دماغ الناس كلها من هذا الكذب ومن هذا الافتراءات الكاذبه التي يعني يدعيها الكثير على الكثير، الكثير على الكثير. مين بقى الكثير ومين الشويه مش عارفين، لكن انا عايز اقول في الاخر ان احنا محتاجين نكون ذره في تراب السيده زينب بنت خزيمه اللي هي ام المساكين. خلوني اشوف جانب تاني من جوانب شخصيه زينب بنت خزيمه رضي الله عنها، وخلونا نكمل إن شاء الله مع بعض في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أراكم على خير حال، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد.